أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة على نبيه الصادق الأمين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الباب 158 باب تحريم سب المؤمن وعرضه وماله ودمه. كنا نتحدث في الأبواب السابقة حول كرامة المؤمن وحول حرمته التي أوجبها الله تبارك وتعالى بلحاظ إنسانيته وبلحاظ الصفة المكتسبة التي اكتسبها والتي بموجبها تأكدت الحرمة فيه، وهي صفة الإيمان. في هذا الباب نريد أن نتحدث عن واحدة من أهم الأمور التي ينبغي مراعاتها بالنسبة إلى المؤمن. قد يتحدث الإنسان عن شخص وهو غائب، ولكن قد يقع فيه من ناحية سبه والانتقاص، الانتقاص منه. انظروا، هو الفرق بين الغيبة والسب، أن السب هو عبارة عن ذكر عيوبه مع الانتقاص منه، بينما الغيبة هي كشف ستر المؤمن، ربما لا يكون انتقاصا، ربما لا يكون عيبا، لكنه هو لا يرضى بذلك عموما. فبالتالي عندما نأتي إلى واحدة من أهم الأمور التي جعلها الإسلام كقانون يحمي به كرامة الآخرين، تحريم سب المؤمن، أي أن سب المؤمن بكله حرام طبعا، والسب كما وكيفا يختلف باختلاف الموارد. أحيانا كلمة انتقاص هي تعد سبا، وأحيانا كلام طويل لكنه لا يعد سبا باعتبار أنه لا انتقاص فيه. عموما انظروا، الإمام الكاظم عليه السلام مر على رجلين يتسابان، يعني أحدهما يسب الآخر، فقال عليه السلام: البادئ منهما أظلم، يعني كلاهما ظالم، ولكن من بدأ أظلم من الآخر، ووزره ووزر صاحبه عليه ما لم يعتذر إلى المظلوم. انظروا، لا يعني أن المظلوم يبرر له السب، أيضا هو لا يجوز له السب، ولذلك قال عليه السلام: البادئ منهما أظلم، حتى ولو كان هو المظلوم، إذا بدأ بالسب يكون ماذا؟ يكون أظلم. ها عموما، فبالتالي بعد ذلك ماذا قال الإمام عليه السلام؟ قال: ووزر صاحبه عليه. ما معنى أن وزره ووزر صاحبه عليه؟ يعني أن ذنبه وذنب صاحبه هو يتحمله، لكن هذا لا يعني أن صاحبه لا يتحمل ذنب، عفوا ذنب، أيضا يتحمل ذنب من ناحية فعله المذموم. عموما هذه المسألة، مسألة تحمل ذنب الآخرين، مع أن القرآن انظروا ماذا يقول، يقول: لا تزر وازرة وزر أخرى، يعني لكل امرئ عمله الخاص به والعقاب الذي يترتب عليه والثواب الذي يكون له، لكن في بعض الموارد هو لا يتحمل وزره فقط، بل يتحمل وزره ومثل وزر صاحبه الآخر، كما أنه أحيانا في بعض الثواب هو يحصل على يحصل على ثواب له ومثله ثبت لغيره، كما في من يسن سنة حسنة له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. انظروا هذا الباب من الرحمة الإلهية الذي فتحه الله تبارك وتعالى للعباد، يقابله أيضا باب آخر، هذا الباب الآخر يفتح له باب السوء، باب المذمة. واحدة من الأمور التي تفتح أبواب المذمة هي سب الآخرين. شوفوا انظروا يعني الثقافة الإسلامية حتى في مسألة ثقافات الآخرين، اعتقادات الآخرين، ينبغي أن تراعى في هذه المسألة. لكن القرآن يقول ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. يعني نهي عن سب الذين يدعون من دون الله، لما؟ لأن ردود الفعل سوف تكون بالأشد، بالتالي هم يريدون أن يثيروكم، فماذا يفعلوا؟ يسب الله تعالى. ها انظروا، هذه القضية ينبغي أن يلتفت إليها المجتمع المسلم من ناحية الآثار المترتبة عليها، لأنها تفتح باب العداوة. السب يفتح باب العداوة. في الحديث أبو بصير يقول الإمام الصادق الإمام الباقر عليه السلام يقول قال إن رجلا من تميم أتى النبي صلى الله عليه وآله. الإمام الباقر عليه السلام يقص هذه القصة، يقول إن رجل من تميم جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال له أوصني، فكان فيما أوصاه أن قال لا تسبوا الناس فتكسبوا العداوة لهم. انظروا، فهذا أثر تكويني، أنه يفتح باب العداوة، يعني سبهم، سب الآخرين يفتح باب العداوة بين الآخرين. والعداوة هدم للبنية الاجتماعية، المجتمع ينهدم إذا خلقت العداوة فيما بين أفراده. انظر، ذلك الشريعة جعلت السباب واحد من الأمور التي تخرج عن الصراط المستقيم الذي يعبر عنه قرآنيا بالفسق، ففسق عن أمر ربه، هذا خروج عن الصراط المستقيم، وتحدث عنه في آيات متعددة. انظروا، الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله في رواية يقول سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر وأكل لحمه معصية وحرمة ماله كحرمة دمه. يعني الأحكام الأربعة المرتبطة بالمؤمن، واحد منها أنه يوجب ماذا؟ يوجب الخروج عن الصراط المستقيم. سباب المؤمن فسوق يعني الخروج عن الاستقامة. من هنا انظروا، في حديث آخر أيضا يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله سباب المؤمن كالمشرف على الهلكة، يعني المشرف يعني الذي على وجهي على بابي أنه سوف يهلك، سوف يهلك. ها انظروا، كالمشرف على الهلكة. طبعا في قبال ذلك الحفاظ على كرامة الناس، الحفاظ على كرامة المؤمنين، الحفاظ على الترابط الاجتماعي، إنما يكون بالتخفيف، تخفيف عن ذلك، تخفيف عن ذلك، لأنها إذا كان القرآن يمنع من سب الذين يدعون من دون الله، فمن باب أولى بأن تراعي ما عند أخيك المؤمن، لأن مراعاة ذلك يوجب المحبة، أما عدم مراعاة ذلك والنيل مما يحبه، مما يقدسه، مما يحترمه، مما هذه هي التي توجب العداوة. هنا انظروا، كان الإمام الباقر عليه السلام يقول: من كف عن أعراض الناس أقاله الله نفسه يوم القيامة، ومن كف غضبه عن الناس كف الله عنه عذاب يوم القيامة. انظروا، كف عن أعراض الناس، أعراض الناس لا يراد منها يعني المعنى العرفي الموجود عندنا بمعنى أن نساؤه وبناته، لا يراد منه أعراض الناس أي سمعة الناس، كرامة الناس. فبالتالي هو من امتنع عن ذلك، أقاله الله نفسه يوم القيامة. ما معنى أقاله الله نفسه؟ يعني أنه أحيانا يا مقيل العثرات أقلني عثرتي، الإقالة بمعنى التجاوز. في واحدة من المستحبات الفقهية هي إقالة النادم في البيع، يستحب أن إذا أحد من المؤمنين اشترى منك ثم بعد ذلك جاء وقال أريد أن أرجع هذه الحاجة، قبولك لفسخ العقد وللترجيع يسمى إقالة. والمذنب عندما يذنب أيضا يحتاج إلى إقالة، يعني التجاوز عن ذنبه. فمن كف عن أعراض الناس، عن سمعة الناس، عن كرامة الناس، لم يتطاول عليها، أقاله الله نفسه يوم القيامة، يعني عثرته، تجاوز عنه، كتب له ماذا؟ كتب له البراءة. هذا كله مرتبط بأي شيء؟ مرتبط بكف المرء نفسه عن أعراض الناس. الثاني الذي ذكره عليه السلام: ومن كف غضبه عن الناس كف الله عنه عذاب يوم القيامة. انظر، الثاني كف غضبه، أنه لا يكون غاضبا على الناس، لا يغضب على الناس. واحدة من الأمور التي أيضا تهدم العلاقات الاجتماعية هي مسألة الغضب وشدته، وبالتالي معه حتى لا يعرف المرء ماذا يقول وماذا يفعل. فبالتالي الغضب مادة تربك الوضع الاجتماعي، إشاعة هذه المادة تماما كإشاعة المخدرات في الوسط، المخدرات قد تؤذي البدن، لكن الغضب يؤذي النفس، يؤذي الروح، يجعل الإنسان لا يعي ما يقول ولا يلتفت إلى ما يفعل. ولذلك لا يرتب في الشريعة آثار شرعية على من كان في غضبه واصلا إلى درجة عدم الالتفات. فانظروا، بناء الدخول للجنة وكف العذاب عنه يوم القيامة مرتبط بأي شيء؟ بكف غضبه عن الناس. جعلنا الله وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.